بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
مين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياكم الله فضيلة الشيخ وأهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا.
أيها الأخوة وأيتها الأخوات مستمعين في كل مكان، حديثنا في هذا المساء يأتي ضمن حديث مطول عن مسائل التوبة. فضل الشيخ، نتكلم اليوم عن التائب، ماذا بعد التوبة؟
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فسبق وأن تقرر بأن الله عز وجل غفار للذنوب، وأنه مهما ارتكب العبد من الآثام واقترف من الخطايا ثم تاب إلى الله جل وعلا توبة صادقة نصوحة قبل الله جل وعلا توبته. فإذا قبل الله جل وعلا توبة عبده فإنه سيكفر عنه سيئاته وسيرفع له من درجاته، ولذلك واجب على العبد أن يقبل على طاعة الله جل وعلا، وأن يجعل بينه وبين هذه المعاصي التي وقع فيها والآثام التي قارفها يجعل بينه وبينها سدة. ولذلك ربنا جل وعلا بين بأن التوبة تمحو ما قبلها من الذنوب، وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. قل جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثامه يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم إذا استيقظ على بعيره قد أضله بأرض فله. والمعنى أن جاءت نصوص أخرى توضح أكثر أن لله عز وجل أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان في صحراء وشردت منه ناقته وعليها طعامه وشرابه وزهده، ثم أيس نام تحت الشجرة أيس ينتظر الموت، فإذا هي قائمة أخذ بخطامها فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. والمقصود بأن الله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين، ولذلك قال بعض أهل العلم: هذا الفرح من الله تعالى بتوبة عبده مع أنه لم يأتي نظيره في غيرها من الطاعات دليل على عظم قدر التوبة وفضلها عند الله، وأن التعبد له بها من أشرف التعبدات، وهذا يدل على أن صاحبها يعود أكمل مما كان قبله. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين هم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقومها هديا وأحسنها حالا كانوا في يوم من الأيام على الشرك، ولما تابوا تاب الله عز وجل عليهم فأسلموا وآمنوا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. ولذلك الذنوب تنقص الإيمان، فإذا تاب العبد أحبه الله وقد ترتفع درجته بالتوبة، فمن قضي له بالتوبة كان كما قال سعيد بن جبير: إن العبد ليعمل الحسنة فيدخل بها النار، وإن العبد ليعمل السيئة فيدخل بها الجنة، وذلك أنه يعمل الحسنة فتكون نصب عينيه ويعجب بها، ويعمل السيئة فتكون نصب عينيه فيستغفر الله ويتوب إليه منها. والتوبة النصوح التي يقبلها الله عز وجل ويرفع بها صاحبها، لا شك بأن هذه التوبة النصوح هي التي توفرت فيها شروط التوبة الثلاثة: الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم الأكيد على عدم العودة إليه. ويقول بعض السلف لو لم يكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه. والمقصود إخواني وأخواتي أن الإنسان كما أن الله من عليه بالتوبة يجب عليه أن يصلح حاله بعد التوبة، لأن الحسنة تقول أختي أختي والسيئة تقول أختي أختي. وإذا أراد الإنسان أن يعرف قدر توبته وإنابته فليرى انشراحه للعمل الصالح، يرى انشراحه للعمل الصالح. وإذا رغب في العمل ونزع إليه ويعني حرص عليه دل هذا على صدق هذه التوبة. أسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من التائبين، وأن يمن علينا وعليكم بما من به على عباده المؤمنين، وأن يوفقنا للعمل الصالح الذي يرضيه عنا، إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الكرام، نتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود إليكم بإذن الله لنواصل حديثنا، فابقوا معنا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور بصحبة ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. مستمعين الكرام، للمشاركة في هذا البرنامج يمكنكم الاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-55-1688 ومن خارجها 00971-600-55-166-8. والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. فالشيخ أحسن الله إليكم، هنا أحد الأخوة يسأل عن شخص قد أقرضه مبلغا من المال وهو من أهل الزكاة، فيريد أن يحتسب ذلك الدين من زكاته.
الحمد لله، للقرض فضل عظيم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من أقرض مسلما مرتين كان كصدقة واحدة. فالقرض يعني شيء عظيم. الله جل وعلا يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. ولكن الإنسان إذا أراد أن يزكي، الزكاة لا بد لها من نية، وأيضا لا بد لها من أخذ وعطاء. فهو الآن حمى ماله بهذا الدين، ولذلك لا يجوز ولا يقبل. فالواجب عليك أخي الفاضل ألا تخصم الزكاة من هذا الدين الذي على فلان. والله عز وجل يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. فالزكاة فيها أخذ وإعطاء، وأيضا فيها نية. نيتك الأصل أنك أقرضته تريد الأجر من الله، فلا يجوز لك أن تبدل وأن تحول هذه النية إلى زكاة. والزكاة ركن من أركان الإسلام تحتاج إلى نية مستقلة.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. معنا هذه المكالمة. سمير،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
حياكم الله.
الله يبارك فيك ويبارك فيك بالدكتور الفاضل الدكتور عزيز.
حياك الله، مرحبا.
الشباب اللي على الكنترول، أنا مطلع على أحد الأصدقاء عنده مشكلة مع زوجته، وهو الحان في حالة شقاق ونزاع مع زوجته. وفي خلنا نحكي يعني هو رجل تقي وامرأته يعني زوجة برضه ما شاء الله عليها.
نعم.
ولكن بعد سنوات طويلة من زواج تعرضوا لظروف معينة، فلجأت هي للمحكمة للتفريق. والقضية منظورة في القضاء، ولكن هو في بدور بخلده هذه الأيام أنه يطلقها طلقة رجعية، يعني يطلقها طلقة واحدة على أساس أنه هو في 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 داخله ينوي أنه خلال فترة الثلاثة قروء أنه يراجعها. والهدف من هذا الشيء أنه ما يوصل هو إياها للطلاق عن طريق المحكمة، فبيصير طلاق بائن، فهو يعني متمسك فيها وفي أولاده وهي ترفض ذلك. فهو بيسأل يعني هل هو يجوز أنه يعمل مثل هذا العمل، أنه يطلق وهو في نيته أنه يرجعها حتى أنه ما يوصل للمحكمة التفريق، وممكن انه خلال فتره الثلاث قروا هاي ممكن انه الله يعني يصلح بيناتهم وتتغير الظروف.
نعم.
وبنفس الوقت وبسال عن الاستخاره، كيف يستخير في الطلاق؟ كيف يعني كيف لما يجي الصلاه يستخير يقول يعني انه نويت اطلق؟
فيجوز
هذا الاستخاره في موضوع مثل هذا. وبارك الله فيك.
واضح. بارك الله فيك يا اخ سمير، حياك الله. اخذ مكالمه ايضا. ابو عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله خير شيخ، رجع لكم مزال حسناتكم.
وياك تفضل.
شيخنا سؤالي، انا اذا دخلت للمسجد اداء الصلاه وكان هناك وقت يعني قبل الاقامه مثلا دقيقتين تكفي لتحيه المسجد، فايهما اولى، اصلي تحيه ركعتين تحيه المسجد ام اضل واقف وادعو وانا واقف يعني الدعاء بين الاقامه والاذان يعني؟
نعم.
افضل الدعاء أيهما أولى وأفضل؟ جزاك الله خير.
طيب يا أبو عبد الله.
السلام عليكم.
حياك الله. عليكم السلام. إذن فالشيخ نجيب على هذه الأسئلة. الأخ سمير يسأل عن صديقه الذي بينه وبين زوجته بعض الأمور التي أوصلتهم إلى اللجوء للمحاكم. الزوجة مصرة على أن يطلقها أو أن تفارقه، فيسأل هو يقول هل بإمكانه أن يطلقها طلقة من عنده، وينوي بعد ذلك أنه في فترة العدة أن يراجعها، فبذلك يكون يعني أسلم له في المحافظة على بيته.
الحمد لله، إذا قدر المصلحة في ذلك، قدر بأن إيقاع طلقة واحدة على زوجته قد يحل أو قد يخفف المشكلة، أو أنه يقطع دابر مشكلة كبيرة قد يطول أمدها مثلا، فما في حرج، ما في حرج. ولذلك الله عز وجل أباح الطلاق في مثل هذه الأحوال وفي مثل هذه الصور. فما دام أن المرأة قد لجأت إلى المحكمة ويعتقد بأن الأمر سيطول وربما الأمر يدخل في يعني يأخذ مناحي أخرى قد تعقد مسألة الحياة الزوجية، ويرى بأن طلقة واحدة قد تكون جرس إنذار وتنبيه وكذا، ويرى بأن حل، ما المانع؟ ما في حرج، الله عز وجل أباح له مثل هذا.
في قضية الاستخارة في شأن هذا الموضوع مثلا، كيف يستخير؟
يستخير يصلي ركعتين من دون الفريضة، ثم يدعو الله عز وجل بعد السلام ويقول اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن طلاقي لزوجتي هذه طلقة واحدة خير لي في ديني وفي دنياي وفي عاجل أمري وآجلي، فيسره لي ويسرني له. وإن كنت تعلم أن طلاقي لفلان طلقة واحدة شر لي في ديني وفي دنياي وفي عاجل أمري وآجلي، فاصرفه عني واصرفني عنه، واكتب لي الخير حيث كان، ثم رضني به. لأن هو يريد أن يهم بأمر، وهذا الأمر مشكل عليه، يريد متردد يفعل ولا لا يفعل، يبقى مع المحكمة أو يطلق طلقة، فيستخير في مثل هذا. فإذا تيسرت الأمور له فليتجه إلى ما تيسر له، فإنه اختيار الله له.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ أبو عبد الله يسأل يقول إذا دخل المسجد ولم يتبقى على الإقامة سوى يعني دقائق قليلة، فما هو الأولى، أن يصلي تحية المسجد أو يبقى قائما يدعو لفضل الدعاء بين الأذان والإقامة؟
الحمد لله، إذا كان يغلب على ظني بأنه ستقام الصلاة أثناء صلاته لتحية المسجد فالأفضل الانتظار، لأن هذا يجعله سيقطع الصلاة. والله جل وعلا يقول ولا تبطلوا أعمالكم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فينتظر يدعو الله عز وجل. وهذا مثل ما ذكر الأخ السائل بأن هذا الوقت مما يستجاب فيه الدعاء، طيب أنه يدعو الله عز وجل في مثل هذا الوقت، هذا أفضل.
نعم. بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. هنا على 6688 الأخ يسأل عن ماذا بعد التوبة من ترك الصلاة؟
الحمد لله، بالنسبة لمن تاب من تركه للصلاة فإنها نعمة عظيمة من الله عز وجل عليه بها في قضية الرجوع إلى هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. وأهل العلم بينهم خلاف في مسألة قضاء ما فاته من الصلوات على قولين مشهورين، قول يلزم بالقضاء وإن طالت السنين، وقول لا يلزم بالقضاء وهذا الذي يظهر أنه هو الصواب الراجح، أنه لا يقضي، وإنما عليه أن يلتزم الصلاة وأن يواظب عليها وأن يكثر من النوافل، يكثر من قيام الليل، يكثر من السنن الرواتب، سنن الرواتب القبلية والبعدية وصلاة الضحى وكثرة الاستغفار وأيضا بقية الأعمال الصالحة. هذا الذي يظهر بأنه له، والله أعلم.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. هنا الأخ أبو خليفة يسألكم الدعاء، بارك الله فيكم، يقول أنه تعب وحاله متعسر وهو على دين أو عليه دين.
عليه دين، الحمد لله. أولا أسأل الله تعالى أن ييسر أمرك وأن يفرج كربتك وأن يفتح لك أبواب الرزق من حيث تحتسب ومن حيث لا تحتسب. الأمر الثاني أخي الفاضل، أوصيك بالأدعية التي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام، فلقد دخل مرة المسجد فوجد فيها رجلا يقال له أبو أمامة، فقال يا أبا أمامة ما الذي أجلسك في غير وقت الصلاة؟ قال يا رسول الله ديون لزمتني وهموم، يعني دين وهم. فقال ألا أعلمك دعاء إذا أنت قلته، إذا أصبحت وإذا أنت أمسيت أذهب الله همك وقضى عنك دين؟ قال بلى يا رسول الله. قال قل إذا أنت أصبحت وإذا أنت أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال فقلتهن فأذهب الله همي وقضى عني ديني. فالتزم هذا بارك الله فيك، وأيضا تسلك المسالك الطبيعية من يعني الاكتساب، اكتساب المال، وأيضا لا بأس لو يعني خدت من الزكاة أو الصدقة مثلا، هذا كله من الأمور المشروعة ولله الحمد والمنة.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. إذن مستمعين الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، وللتواصل والمشاركة في البرنامج يمكنكم الاتصال من داخل الدولة على 600-55-1688، ومن خارجها 00971-600-55-1668. والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. فضل الشيخ بارك الله فيكم، لعل الأخ أبو عبد الله أو سمير، الأخ سمير أرسل رسالة يوضح فيها سؤاله الأول، بأن قرار الحكمين صدر بالتفريق بطلقة بائنة لأن الزوجة مصرة على الطلاق. ما أدري الشيخ، لعل المسألة،
نعم، ما دام يعني أن المسألة عند القاضي ليس لنا كلام. نعم. لا بد أن نبنام أن القضية أصبحت خصومة وأصبح فيها حكم شرعي، ليس لأحد الحق أبدا أن يتكلم فيها. ونشكر الأخ على أنه أرسل الرسالة التوضيحية هذه، لأنه لا يجوز للمفتي أن يتكلم في مسألة للقاضي فيها نظر أو حكم، لا، هذا يرجع للقاضي، لأن القاضي إذا حكم حكمه نافذ. أما المفتي يخبر فقط، يخبر ولا يلزم. نحن ذكرنا من باب الأصلاح ومن باب كذا، أما وقد ذكر بأن المسألة فيها قضية ومنظورة عند القاضي، والآن قضية
الحكمين
كون مسألة حكمين وطلقبان، ليس لأحد أبدا الحق، ولا يجوز حتى عرض هذا السؤال على المفتين في الإذاعة ولا في غير الإذاعة. ولذلك أخوي الفاضل السائل، أنبهك مستقبلا أنك ما تعرض أي قضية معروضة على القاضي، ليس لأحد الحق أبدا، لا مفتي ولا طالب علم، أنه يتدخل فيها، لأن هذه مسألة أصبح فيها حكم شرعي، لا يجوز لأحد أبدا، ولا يجوز غش المفتين، لأن بعض الناس حتى قد يكون بحسن نية وقصده، بعض الناس بغير حسن نية، يعني هو يريد أن يسمع زوجته مثلا الكلام، أو هي تريد أن تسمع زوجها الكلام، والقضية منظورة عند القاضي، ما لأحد الحق أبدا أن يغش أو يدلس وهي القضية عند القاضي. القاضي له الحكم النهائي في مثل هذه المسألة، وأي كلام، أي كلام لمفتي من المفتين لا ينظر مدام أن القاضي.
عودة إليكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور بصحبة ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. فضيلة الشيخ، معنا هذه المكالمة، منو معاي؟
معك محمد إبراهيم.
حياك الله يا محمد.
الله يسلمك شيخنا.
بارك الله فيك، تفضل.
الله يخليك. كان بس عندي سؤال للشيخ، شيخنا الكريم كيف الحال؟
أهلا وسهلا، مرحبا أخوي.
الله يسلمك، الله يعزك يا رب.
طولنا.
بس كان في حصل خلاف بيني وبين زوجتي، فيعني غضبنا شوية، وهي كانت يعني ترك البيت وماشية، يعني كانت بس نازلة رايحة تشتري شيء، ما كانت رايحة مكان، بس وهي طالعة قالت لي أنا حرمتك على نفسي. فأنا يعني خدتني المروءة شوية، كيف أنت تقولي لي كده؟ فقلت لها أنا أساسا حرمتك على نفسي، بس يشهد الله ما كان في نيتي يعني لا طلاق ولا شيء، بس يعني
إني طيب يا محمد بارك الله فيك، مثل هذه القضايا يعني ليس مكانها الصحيح البرنامج هذا، فأنا حقيقة أحيلك إلى الجهات المختصة مثل المحاكم الشرعية، تعرض هذه القضية على القاضي، هو اللي إن شاء الله راح
يعني. لا ما هو أنا عايز بس يعني إفتاء فيها، لو علي كفارة أو أنا يعني نعم. أعمل شيء يكفر عن، أو يعني عايز أعرف حكم الدين.
طيب محمد،
لكن هو ما حصل بينا شيء، احنا الحين الحمد لله يعني متراضيين وتمام، ما في اي شيء.
طيب.
بس اعرف بس حكم الدين، لو علي كفارة عشان اكون بس يعني على حسب الشريعة.
طيب ان شاء الله نسمع تعليق الشيخ ايضا.
ماشي، حياك الله.
تفضل الشيخ، تعليقك على يعني ما حصل بين محمد وزوجته في حالة غضب ومشادة كلامية بينهما. قالت له هي إنها قد حرمت نفسها عليه، يقول هو أخذته العزة ورد عليها بالقول نفسه، وأنا حرمتك على نفسي وحرمت نفسي عليك. يسأل هل هذا أولا يعد طلاق أو عليه كفارة، مع العلم أنهما الآن يعني يعيشان حالة صلح.
الحمد لله. أولا لا يجوز طبعا للزوجين أن يتراشق بمثل هذه الألفاظ المحرمة، تقول الزوجة أنت محرم علي وهو يقول أنت أيضا محرم علي. أما تحريم المرأة زوجها على نفسها فإن هذا لغو، وبعض العلماء يجعله كفارة يمين، يقول يجب عليها كفارة يمين، لأن الله جل وعلا قال يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. المقصود بأن من حرم شيئا مباحا فإنه لا يحرم وعليه كفارة يمين، فعلى زوجتك أن تكفر عن يمينها في أصح قول أهل العلم، لكونها حرمتك وأنت الحلال عليها، حرمتك على نفسها. أما فيما يتعلق بك أنت وقولك لها أنت علي، أنت بعد علي حرام، إذا قصدت بها الظهار فهو ظهار كما ينص على ذلك أهل العلم، كأن تقول يعني أنت علي كظهر أمي أو كظهر بنتي أو أختي مثلا، يكون ظهار. وإن قصدت الطلاق بحيث أنه جرى في عرفكم وبلدكم بأن هذا يقع طلاقا فهي طلقة، وبعض العلماء يرى بأنها طلقات ثلاث. وإن قصدت بأن أخذت ترد عليها، وهذا الذي يظهر من جنس ما ذكرته لما قالت لك أنت حرام علي وأنت رديت عليها من جنس يعني كلامها أنك أيضا محرمة علي بهذا المعنى، فهذا في كفارة يمين فيما يظهر والله تعالى أعلم، تطعم 10 مساكين، فإن لم تستطع فتصوم 3 أيام. وإذا كان هناك سبق بينكم طلاق سابق وأكثر من طلقتين، فإن الواجب عليكم أن تعرضوا أنفسكم على القاضي أو على جهة الفتوى التي تنظر في مثل هذه القضايا لترى الرأي المناسب فيما يتعلق بمثل هذه القضية، وألا تستعجل في قضية يعني أخذ مثلا الجواب إذا كنت قد سبق أنك طلقت مرتين. أما إذا كان لم يسبق طلاق فتلتزم بهذا بارك الله فيك، وتبتعد عن التهديد بالطلاق أو النطق به أو بالتحريم أو غير ذلك من الأمور.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. هنا على 6688 يسأل الأخ عن زكاة الأسهم وعلى الأرباح، هل الزكاة على الأسهم وأرباحها أو القيمة السوقية أو القيمة التي اشتراها أول مرة؟
الحمد لله. بالنسبة للأسهم على نوعين، أسهم استثمارية وأسهم مضاربة. الأسهم الاستثمارية هذه التي يشتريها الإنسان ولا ينوي البيع، وإنما يريد فقط الأرباح ما ينوي بيعه، فهذه الزكاة في أرباحها، الزكاة في أرباحها. أما أسهم المضاربة وهي التي يقوم صاحبها فيقلبها في السوق، فكلما ارتفعت باع وإذا نزلت اشترى وهكذا يقلب الأموال هذه أو الأسهم، فإن فيها الزكاة في أصلها وفي أرباحها، يزكيها بعد انتهاء السنة بعد انتهاء الحول بالقيمة السوقية وليس بالقيمة الدفترية.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. هنا أحد الأخوات تسأل عن حكم تشقير الحواجب.
الحمد لله، تشقير الحواجب هذه من المسائل الخلافية بين الفقهاء، وذلك لكونها جديدة، فهي تشابه النمص من وجه وتخالفه من وجه آخر، ولذلك بعض العلماء يرى الجواز وبعض العلماء يرى عدم الجواز. الذي يظهر لي عدم الجواز، وذلك لأن فيها أحد معنيي النمص، وأيضا فيها يعني هذه الصبغة تمنع وصول الماء إلى البشرة، فإن المرأة قد تصبغ جزء كبير من أعلى الحاجب في منطقة الجبهة، وهذه منطقة عضو من أعضاء الوضوء، فتحول بين يحول الماء أو تحول هذه الصبغة بين الماء وبين البشرة، ولذلك تبتعد المرأة عن التشقير. نعم،
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، نذكركم بأرقام التواصل للمشاركة من داخل الدولة، يمكنكم الاتصال على 600-551-688، ومن خارجها 00971-600-551-668. ورسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. هنا أحد الأخوة يسأل عن حكم المتاجرة في الرموش الصناعية.
الحمد لله، بالنسبة للرموش الصناعية هذه، هل هي من الوصل أم لا؟ قولان أيضا للمعاصرين من أهل العلم لكونها من النوازل أو الطوارئ أو الأمور الطارئة على الناس، لا سيما جنس النساء. منهم من يرى بأن يجوز للمرأة أن تلبسها لكونها من جملة الزينة التي تتزين بها، ومن أهل العلم يرى بأنها من الوصل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواصل والمستوصل، وقالوا الوصل هو وصل شعر بشعر، وهذا يتعدى شعر الرأس إلى شعر الحاجبين. فالاحتياط يا أخي الفاضل الابتعاد، خاصة ولله الحمد يعني السوق مليء بأنواع التجارات، والسوق مليء بأشكال وألوان من الأشياء المباحة، فابتعد عن المشتبهات. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ويقول عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه.
بارك الله فيك فضلة الشيخ. معنا مكالمة الأخ أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طويل العمر، أنا عندي الحقيقة الوالدة توفاها الله قبل حوالي 10 أيام.
الله يرحمها ويغفر لها.
آمين يا رب العالمين، جزاكم الله كل خير. وتركت الحقيقة صندوق صغير فيه مساغ من الذهب، شوية أساور وحلي وما شابه ذلك. فقالت قبل وفاتها بحوالي تقريبا 5 أيام لأختي بأنه مفتاح هذا الصندوق أعطيه لأخوك فلان، لأنه هو أخوك فلان هو اللي جاب هذا الذهب على مدار السنوات اللي فاتت، فهو أحق بالذهب من أي حدا من إخوته. فهل يعتبر هذا وصية تنفذ للوالدة، ولا هذا الذهب اللي تركته الوالدة هو حق للورثة؟
نعم، طيب،
هذا السؤال يا
شيخ. إن شاء الله،
جزاكم الله كل خير.
الله يحفظك ويغفر لوالدتك ويرحم موتانا وموت المسلمين. إذن فضل الشيخ الأخ أحمد يقول والدته توفيت، وكانت قبل وفاتها بخمسة أيام قد أعطت مفتاح صندوق به بعض من الذهب، وقالت أعطي هذا المفتاح لأخيك فلان فهو الأحق به والأولى، لأنه هو من كان فترة حياتها يحضر لها مثل هذه القطع الذهبية. يقول الآن الأخ، هل هذه الوصية تنفذ أم أنها هذا الصندوق يدخل في جملة التركة؟
الحمد لله، أولا أحسن الله وعزاك وعظم الله أجرك وغفر الله لوالدتك وأسكنها فسيح جنات. الأمر الثاني عندنا قاعدة مهمة أنه لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، وهذا محل إجماع إلا أن يرضى الورثة، إلا أن يرضى الورثة. الأمر الثالث، كل من أهدى لأحد سواء كان والد أو والدة أو أخ أو أخت شيء من الهدايا، سواء كانت ثمينة أو غير ثمينة، وملكتها بحيث وضعت يدها عليها، مثلا حطتها في الجيب أو في الصندوق أو في الخزانة أو شيء، فإن دخلت ملكها، دخلت ملكها. الأمر الآخر، قول الوالدة بأن هذه من فلان، هذا الدليل على أن فلان كان يهدي لها ولم يودع عندها، يعني ليست هي ودائع وليست هي عواري، وإنما هي ملك لها، هدية ملكتها، ولذلك ليس لها الحق في أن تقول هذه لفلان إلا أن يرضى الورثة. أما إذا لم يرضى الورثة فإنها تركة، تقسم على قسمة الله جل وعلا. قول سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا كان زوجها عايش يعطى السدس، والبقية للأولاد بنين وبنات يقتسمون على قسمة الله عز وجل، وهو للذكر مثل حظ الأنثيين.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، وصلنا بهذا إلى ختام حلقتنا في هذا المساء. شكرا جزيلا لضيفنا فضلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. شكرا جزيلا فضلة الشيخ.
شكرا لكم،
والشكر موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة. على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة.